مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد فرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات الماضية من الكلام عن محاسبة النفس، وقلنا أن المحاسبة تكون قبل العمل وبعد العمل، وقلنا في محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله عز وجل. وقلنا أيضا من فوائد المحاسبة أن يعرف الإنسان حق الله عز وجل عليه، فإذا عرف حق الله عز وجل عليه يكثر من العبادة، وإذا تطرق إلى نفسه شيء من العجب يمقتها في ذات الله عز وجل. نبدأ إن شاء الله في الباب 12 بعنوان في علاج مرض القلب بالشيطان. يقول: هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، واللوامة في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. أما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له صورة تامة، وهي صورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخره. فتحذير الرب تعالى لعباده منه في عدة مواضع، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره. فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. نعم نعم. طيب، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. يبقى بناء على ذلك لابد أن أعتني تمام الاعتناء بكل شيء عن الشيطان. والله عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بين لنا كل شيء نحتاجه ليخلصنا من كيد الشيطان ومكره في أكثر من موضع، وأكبر المواضع ذكرا قصة الشيطان مع أبينا آدم بتفصيل وبإسهاب، من خلالها تقف على كل شيء تستعين بالله ثم به وتتخلص من كيد الشيطان. ويجب أكرمكم الله أن نعلم علم يقين أن العداوة بيننا وبين الشيطان بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. واضحة كده؟ يعني سبب العداوة بين اثنين، أي عداوة لها سبب، عداوة بينك وبين أخيك بسبب ميراث نقسمه، عداوة بينك وبين أخيك بسبب كذا نخلص منها. يعني القاعدة إيه؟ إذا زال سبب العداوة ينبغي أن تزول العداوة، صح؟ طب العداوة بيننا وبينه بسبب الدين، يعني بسبب أننا أسلمنا عادانا، يبقى لكي تزول العداوة ما الذي يجب أن يحدث؟ نترك ديننا خلاص. إن أردت أن تكون حبيبا للشيطان وهو حبيبك اترك دينك، والآخرة طبعا العاقبة معروفة. وكذلك أيضا العداوة بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين بسبب الدين. قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى بناء على ذلك كون أنني أعلم يقين أن العداوة بيني وبين إبليس بسبب الدين، وأنا أدعي أننا أتمسك بدين ولا أعرف كل شيء عن عدوي، يبقى أنا كده عيادا بالله أحمق. لذلك لو أنت تجد الآن العداوة بين بعض الدول وبعض الأمم والشعوب وتفوق بعضهم على بعض عن طريق جمع معلومات عن العدو، ما هو طالما عرف عنك بعض المعلومات سيتمكن من التحكم فيك. يقول لك نعرف كل شيء عنه، نستطيع أن نصله وهو في مثلا في كذا، ويبدأ يرسل له إنذارات ورسالات، علمنا عنك كذا وبالأمس قلت كذا، هي ذي الحقيقة. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، أخبرنا عن الشيطان بكل شيء، فقال عز وجل عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أخبرنا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، أخبرنا عنه عن كل شيء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن كل شيء. قال يأتي الشيطان أحدكم، انظر، يقول له من الذي خلقك؟ الله. يسأل السؤال الثاني، من الذي خلق الله؟ يأتيك. ففي هذه الحالة النبي أمرنا يستعذ بالله ولينتهي. يبقى ممكن يأتيك الشيطان يخيل لك ذات الإله في أقبح صورة، ده أسوأ من كده. وفي مبحث عندي يعني أرى أن يملى عليك في مسألة طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد، مبحث حوالي تقريبا 40 ورقة، مهم جدا، واخد بالك. ممكن الشيطان يفسد عليك دينك من خلال الرؤية المنامية، يأتيك في المنام. ابتداء كده الشيطان يستطيع أن يتمثل في شخص كل أحد أم لا؟ ما عدا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ يبقى ممكن يأتيك في المنام في صورة أمك وأنك تأتيه، تصبح بقى متنكد. ما هو ده اللي عاوزه الشيطان، هذا الذي يريده ليحزن الذين آمنوا. يبقى بناء على ذلك لابد يكون عندي فقه وعندي معلومات كافية عن الشيطان، وخد بالك كلها في القرآن والسنة. ما أخفى الله عنا شيئا يخص الشيطان ينفعنا في التخلص من وسوسته إلا بينه لنا غاية البيان، ووصفه ربنا عز وجل، وصف خلقه وكيف يوسوس للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليلطف بأحدكم وهو في صلاته، فإذا أعياه يعني أتاك في الصلاة يوسوس لك في الصلاة، طيب وجدك صلب قوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الشيطان شعرة من دبر العبد فيكذبها حتى يخيل للعبد أنه أحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو إيه أو يشم ريحا. واضح الكلام كده؟ يبقى ممكن الشيطان يفسد عليك حياتك، يتدخل بينك وبين إخوانك. يبقى هنا النفس البشرية هي مركب الشيطان، يبدأ يزين. ومن أجل هذا لن يستقيم لك أمر في دينك والبعد عن وسوسة الشيطان إلا إذا وقفت عليه معرفة عن أحواله وكيف يوسوس لك، وعن طرقه التي يسلكها لإضلالك عن طريق الله المستقيم، وعن المسالك التي يسلكها والوسائل التي يستخدمها ليضلك عن طريق الله المستقيم. لازم يكون عارف كلام ده، وده شيء طبيعي. لذلك حتى إحنا في دنيانا، في دنيانا يعني إذا وقعت عداوة بيننا وبين أحد كل واحد بيتربص بالثاني. خد بالك وانت خارج بالليل قل معك حد ممكن يخرج عليك، مش ده اللي بيحصل؟ كذلك الشيطان. يبقى كون أنني أعرف أن الشيطان من أشد أعدائي، بل انظر نص في القرآن عجيب، دايما العداوة يا أخوانا إذا وقعت بين اثنين في بعض الأحيان تكون العداوة من طرف واحد، تجدها عداوة هينة. يبقى هو عدو وأنت لست له بعدو، العداوة هينة. ولكن إذا كانت العداوة بين من الطرفين تكون في أعلاه. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا. يبقى هو لكم عدو، أيضا أنت تتخذه عدو حتى تكون العداوة من الجانبين تصل إلى أعلى. الشاهد من هذا كله، لا يليق بمسلم قط أن يكون على علم بأن الشيطان من أعدى أعدائه ولا يفطن لمداخله ولا لوسوسته ولا لوسائله لإضلالك وإفساد عليك حياتك ودنياك وأخرك. طيب، يقول: فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس إلا في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. وده من أذكار الصباح والمساء، ومهمة جدا يا أخوانا. يعني مسألة الذكر عند دخول الخلاء في غاية الأهمية، الذكر عند إتيان الأهل، الذكر حينما تسقط من مكان، الذكر حينما تنزل في مكان، أذكار مهمة جدا. بل ورد النص الشرعي إذا كان عند مسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. يعني قبل غروب الشمس كده بعشر دقايق عندك عيل بيلعب في الشارع، طلعوا البيت الوقت ده بالذات، الصبيان، الصبي الصغير. لما؟ قال لك الشياطين تنتشر، فربما شيطان ينتشر يقابله صبيك يضره يؤذيه بأذى قل أن يسلم منه. انظر هذه التحذيرات: كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهبت فحمة العشاء فأذنوا له. يبقى في وقت محدد أمنع الصبيان من الخروج في الشارع، الصبي الصغير الذي لا يميز في هذه السن، يعني ينبغي أن أمنعه من المشي في الطرقات وفي الشوارع، الشياطين تنتشر. يقول: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يعني حديث أبي هريرة المشهور، وفيه صدق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام إبليس، قال له: ألا أعلمك آية من القرآن إذا قرأتها حين تمسي لن يقربك شيطان حتى تصبح؟ آية الكرسي. يبقى أنا قبل أن أنام أقرأ آية الكرسي: لن يقربني شيطان حتى أصبح وأكون في جوار الله عز وجل وفي ذمتي. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته إما أن تعود إلى العامل أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. هذا حديث حاضر ينبغي علينا أن نحفظه ونستظهره ونواظب على ذكره في الصباح وفي المساء، وإذا أخذت مضجعك لتنام. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فضل. في رواية وشركه بتحريك الراء، وهنا وشركه أي بسكون الراء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طبعا هنا النص: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن، مظبوط؟ وإلا لو أخذنا النص على ظاهره الكلام غير صحيح. يعني معنى فإذا قرأت القرآن يعني قرأت وخلصت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، ودي من أساليب العربية. يبقى فإذا قرأت القرآن معناها أي إذا شرعت أو هممت في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب، سواء كانت في الصلاة أم في غير الصلاة. أما في الصلاة فتكون في أول ركعة فقط، أما عدا ذلك فهي مستحبة، وإن قلت أنها مباحة فلا بأس. ومعنى أستعذ بالله أمتنع به وأعتصم به وألجأ إليه، ومصدره العود والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاد به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. وأصل اللفظة من اللجء إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب أطيب اللحم عوده، اللي هو يلتصق بالعظم، أي الذي قد عاد بالعظم واتصل به. وناقة عائد يعود بها ولدها، وجمعها عود كحمر. ومنه في حديث الحديبية: معهم العود المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قالت طائفة منهم جامع صاحب جامع الأصول: استعار ذلك للناس، أي معهم النساء وأطفالهم، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم، أي خرجوا معهم النوق التي معها أولادهم. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه، يعني العلة أو الحكمة من الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن. منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من مزاحم، من مزاحم ومضاد له، فينجع فيه. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرائن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهي محصلة للأمرين. ومنها أي من فوائد الاستعاذة أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظل فيها مثل المصابيح، فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيد بالله منه. لذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن يكون بثلاثة أمور: هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل. يعني لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل، ده اتخذ القرآن مهجورا. طيب، وإن أتى بواحدة وترك الأخرى فله نصيب بالهجر بقدر ما ترك. يبقى أنا أقرأ وعند القراءة أتدبر وأفهم، فإن أشكل عليك شيء اسأل وستجد، وإذا قرأت شيئا أعمل به على قدر استطاعتي. فحينما يأمرني الشرع بأمر أعمل به، عجزت أتوب وأستغفر إلى الله. فإذا فعلت الثلاثة يعني فأنت فعلا من أهل القرآن: قراءة وتدبر وعمل. تخلف واحد يشكوك الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومنها أن القارئ مناج لله بكلامه، والله تعالى أشد أذنا للقرآن للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القين إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وشرحنا هذه الآية شرحا مستفيضا في أول الكتاب. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيره؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخبط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه، أو يشوش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له فكان من أهم الأمور استعاذ بالله منه عند القراءة. وبالمناسبة من باب التنبيه فقط، ممكن أن يشكل على الإمام القراءة في صلاته بسبب عدم إحسان بعض المأمومين للوضوء. خليكم معايا يا أخوانا، خليكم معايا في المسألة دي. ممكن يغلط الإمام في القراءة لا من الشيطان بل بسبب أن بعض المأمومين لم يحسن الوضوء. وديت من الأشياء العجيبة جد عجيبة، وتدل على أن هناك تأثير واتصال بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين والإمام. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر وقرأ بالروم، أي بصورة الروم، فأشكل عليه بعض الآيات، فلما انفتل من الصلاة قال: ما لي أقول يشكل علي في القراءة، إن أقواما لا يحسنون الوضوء. انظر، فأشكل علي القراءة. الإمام ابن كثير بيعلق على الحديث بيقول: هذا حديث عجيب ومتن حسن ونبأ غريب، وفيه أن قراءة الإمام تتأثر بوضوء المصلين. يبقى بناء على ذلك إذا أشكل على الإمام في الصلاة فلا تتهمه بأنه لا يحسن الحفظ، أو بأن الشيطان وشوش عليه، بل لعلك لم تحسن الوضوء. انظروا يا أخوانا إلى مثل هذه النصوص الغريبة العجيبة الذي لا يسعنا إلا التصديق والإيمان بها، ويلزم من ذلك أن نحسن وضوءنا خاصة عند غسل الرجلين والأعقاب، لحديث ويل للأعقاب من النار. طيب، يقول: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. لذلك لما قيل لابن عباس إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، قال ابن عباس: وما يفعل الشيطان بالبيت الخارب؟ هيروح يعمل ايه؟ خربان طبيعة أكرمك الله، هيروح يعمل له ايه؟ واخد بالك؟ عشان كده خدوا بالكم معايا وركزوا في المعلومة دي، ودي من أعظم التلبيسات التي وجدتها للشيطان في الخلق، اللي هم أرباب المخدرات. عندهم قاعدة وموجودة فعلا: ممنوع منعا بتا في مجالسنا نأتي بسيرة أحد، حرام ولا يجوز. وخد بالك ده موجود وحدثني أكثرهم. ليه؟ خلاص، كيف يأتيه الشيطان ويوسوس له الغيبة وهو بيشرب مخدرات؟ يأتيه إزاي؟ ما هي ديت. يعني نفهم من ذلك إيه؟ كلما أتاك الشيطان بوسوسة اعلم أنك على الحق. ولكن الإشكال فين بقى؟ إن أتاك، ركزوا في المعلومة دي، إن أتاك وردته في كل مرة يأس منك، وإن أتاك وردته مرة وقبلته مرة طمع فيك. اختر لنفسك. يعني أتاني الشيطان وبدأ يزين لي مثلا الطعن في ذات الله، الشرع أمرني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي. طيب، مرة من المرات بدأت تسترسل معاه، خلاص كده طمع فيك، عاوزينك كالأسد. لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ وإذا شك المسلم في صلاته بعد الفراغ منها لا يعول عليه. خلاص أنا صليت وسلمت، أتاني هاجس، ده أنت ما صليتش إلا ركعتين اتنين بس، قمت خلاص، طب الأحوط يد، قم صلي تاني. ضحك عليك الشيطان. فكان قصة الإمام أحمد لما كان يصلي كما قال المروزي: كنا نرمق الإمام وهو يصلي لنتعلم من هديه، فصلى الإمام ذات يوم وبينما هو يصلي أشار بأصبعيه هكذا في الصلاة، يقول المروزي، فلما انتهنا سألنا: لعل في سنة كده وإحنا ما عرفناش، يا إمام فعلت كذا وكذا؟ قال: لا، أتاني الشيطان وقال لي: يا أحمد لم تقرأ الفاتح. قلت له: شاهدي عدل. يشهد. هيروح فين مع الإمام أحمد صحيح. يبقى إذن الشاهد من هذا يا مشايخ، إن ممكن يأتيك الشيطان ويجدك صلبا. يعني مرت عليك امرأة فأتاك الشيطان، انظر حتى تنظر هي متبرجة أم لا، قلت: لا، لا يحل لي. انظر لعلها بنت عمتك عاوزة حاجة، لا يحل لي. انظر لعلها، لا يحل لي. فأنت قفلت عليه المداخل، لن يأتيك. ليه؟ أصل الشيطان حرص على وقت ما يضيعوش، فليس عنده استعداد يضيع وقته مع رجل أسد وثابت على الحق. أما يروح لمين؟ للملخلخ الذي يطمعه فيه مرة ويرده مرة، لا يطمع فيك. عشان كده دايما كن حريصا على معرفة مداخل الشيطان عليك، حتى تغلق عليه كل باب يأتيك منه. طيب، يقول: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير. جاي درس علم، شوف سيأتي لك بكل مشاغل الدنيا. ده ممكن يخنق عيل من العيال، يخنق انت رايح فين الدرس؟ رايح فين شيخ محمد درس؟ طب الواد اللي بيموت ده سيبك منه. عشان كده قلت لكم مرة وتذكروا، قلت لكم إخواني أنا أحدد دروس العلم طبقا لظروفي. أنا راجل مثلا على المعاش ومرتبي كويس والعيال بحالهم اتجوزوا، قاعد أنا والحجة في البيت أو قاعد أنا والأربع حجات في البيت ماشي خلاص ما عادش وراي حاجة، لما لا أحضر درس علم؟ يبقى أنا ظروفي متسعة أكثر. طيب لسه في بداية حياتي ومتجوز وعندي أولاد وشغل كتير وولادي والكلام ده، حدد لنفسك ما يتناسب معك، ركزوا في المعلومة دي، اللي يتناسب معك حدده، ولكن إذا حددت إياك أن تقل عنه ولو انطبقت السماء على الأرض. يبقى أنا حددت لي كفاية أول يوم في الأسبوع مع الشيخ فلان العلاني من أهل السنة، بيدرس مثلا من العصر لحد العشاء، من الظهر لحد حسب ما هو في هذا الوقت ده، بقى خلاص انتهى، ده اسمه درس علم. مهما حدث لي لا أتخلف عنه مطلقا. اللي بيحصل ايه بالضبط؟ أصده ما رسناه ووقع معنا كثيرا، بنحدد درس معين لبلدة معينة ونحدد الموعد بدايته، يأتيك بقى الشيطان من كل حدب وصوب. واخد بالك؟ انت مثلا شغال تجد مثلا حصل عندك عطل في الحته ولا مشكله في الحته، لا دعك عن كل هذا وابدا. اما انك ان استجبت له في اول عرقله والله لن تسلم، وسيتمكن منك وتترك العمل. خدوا بالكم الله يبارك فيكم من هذه الامور. يبقى الشيطان يحرص عليك اشد الحرص عندما تهم بالخير. ده الأسوأ بقى من كده، إن ممكن الشيطان، ودي مبحث طويل، وسائل الشيطان لإضلال الخلق غير مسالك الشيطان لإضلال الخلق. مسالكه غير وسائله، وسائله يزق عليك مراتك، عيالك، أبوك وأمك، لو رحت درس شبرا خلفون ما تخش البيت عليه. طب ليه؟ إيه اللي حصل؟ هما بيعملوا إيه هناك؟ تعالى يا أخوي اسمع، الميكروفون الخارجي شغال، إن وجدت علينا مخالفا صحنا لوجه الله. أما أنك تهدد ابنك بعدم الحضور لما؟ وأيهما أفضل، أن يكون ابنك مستقيما على الشرع أم يكون عقا لك؟ أيهما أفضل؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يبقى أنا أفطن لمداخل الشيطان لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي. كملت الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمكنني الله منه فأمسكته، وفي رواية: خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح في سرية يتلاعب يلعب به الصبيان. يبقى الشيطان خد بالك إيه يقول أهو: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاة. ده على النبي، أمال أنا وإنت؟ يبقى هنا يلزمني المجاهدة، يلزمني، لأنه لن يتركني بحال من الأحوال. لذلك مرة من الطرائف واحد راح للإمام أبا حنيفة وقال له: يا إمام، يعني شيء مني عنده في مكان ومش لاقي. فقاله الإمام: يا بني هذا ليس فيه فقه، ولكن سأحتال لك، توضأ وصلى ركعتين وادعو الله بعد عمل صالح لعل الله يستجيب لك. قال له: ماشي. لسه يا دوب توضأ بيقول الله أكبر، الشيطان قال له: لا، في الحتة الفلانية، ساب الصلاة ومشي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده اشياء خد بالك لازم تفطن اليها، ياتيك ليخرب عليك حياتك ودنياك. لا، ده ممكن في العلاقه الزوجيه بينك وبين زوجك، ممكن يوسوس لخبيث يتصل بزوجك. ما هو الشيطان له اولياء، صح، كما ان الرحمن له ايه؟ أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن، أولياء الشيطان معروفين. يبقى لابد أن أفطن لذلك. خلاصة الكلام يا مشايخ: طالما أنك فيك نفس ينبض ومستقيم على الشرع جهز نفسك للعداوة مع إبليس. دي القاعدة. والله أردت أن تتمكن منه إلجأ إلى الله واستعن بالله ثم بالعلم الشرعي. سلمت نفسك له، المقال واحد، والحصرة الشديدة والألم الذي ليس بعده ألم، حينما يتبرأ الشيطان من كل من اتبعه في نار جهنم، كما قال الحسن البصري: يؤتى بمنبر من نار في نار جهنم وينصب ويقام عليه إبليس ويصرخ: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الحقيقة يا أخوان. يبقى أنا في حياة الدنيا أكون كيس وفطن وانتبه لما يأتيني الشيطان من الوساوس والخطرات والهواجس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صبرة ابن أبي الفاكهة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فيه رواية: قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، كلما تريد طريق خير يقعد لك به الشيطان. طبعا يقعد، خد بالك، إنه يراك وأنت لا تراه، ودي مكمن الخطورة. عارفين نظام الجواسيس؟ بيتجسس، دخل البيت وشاف كل حاجة ولا حد شايفه، ده جاسوس ماهر. كذلك الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها. انظر، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثلة وعليها نقيس. قال: قعد له بطريق الإسلام، يبقى واحد مشرك كافر أراد أن يسلم يتركه الشيطان؟ يستحيل. أهو قال له: أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. نفس الكلام بالضبط. تيجي تتكلم مع بعض الناس: يا أخوانا الفعل ده بدعة، يا أخوانا محرم، يا أخوانا لا يجوز، يقول لك الناس كلها ماشية كده. هذا إخواني الذي ذمه ربنا في القرآن: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، ما كان عليه الآباء عار عن الدليل ومن البدع المحرمة في شرع الإسلام تظل عليه، ما هذا عين اتباع الهوى. إحنا بنقول يا إخوانهم بملء الفي الموروث الثقافي الذي ورثناه عمن سبقنا يحتاج إلى إعادة عرض على المقاييس الشرعية. لازم يعني مثلا شاع كده الكلام ده، أذكر مرة من كم سنة كده بتكلم مع في قضية مواريث، فرد علي واحد كان عنده 85 سنة، قال لي: يا عادل يا ابني. قلت له: نعم يا عم الحاج. قال لي: طول عمرنا ما بنورث البنات، إيه اللي جرى لك؟ لا يعني أصبح شرع ماشي وعرف. أديهم يأتي الإنسان ليغير شيئا من البدع يأتيه الشيطان: أتظهر دينك ودين آبائك؟ هكذا الناس؟ لا يا أخوان، يريد كل واحد فينا يعود النظر تاني، لأن بعض الأمور تصدر أشياء من الناس الإنسان يقف أمامها في غاية العجب. أنت تصوم وتصلي بناء على الأوامر الشرعية، فلما لم تستجب للأمر الشرعي في هذه المسألة؟ لماذا؟ يبقى أنت كده صاحب هوى، اتبعت ما راق لك ولم تتبع ما لم يرق لك، وهذا عين اتباع الهوى. يبقى قعد له بأطرقه كلها. أول شيء طريق الإسلام. قال: أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. وإحنا نفس الطريقة بنقول الموروث الثقافي ممكن يكون صح، إيه المانع؟ وممكن يكون خطأ، إيه المانع؟ يبقى أنا أعرض هذا الموروث الثقافي الذي تعارف عليه الناس على المحك الشرعي، الناس اعتادوا القبور ضيقة فقالوا نبني عظامة فوق القبر نضع فيها العظام والبلد كلها مشي على كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر والنهي للتحريم. يبقى أنا لا الكلام ده غلط يا أخواننا، البلد كلها مشي كده. عشان كده بنقول إيه، إذا أطبق الناس على فعل معين لا يغير من حكم الشرع، وإلا ستصير أحكام الشريعة طبقا للديمقراطية، وده مخالف. انتبهوا يا مشايخ. يقول ثم قعد له بطريق الهجرة، المثال الثاني، قال له أتهاجر وتضر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. ايه معنى الفرس في الطول؟ الفرس اللي هو الخيل بتاعنا. الطول عبارة عن حبل له حلقتان، حلقة توضع في رجل الفرس والثانية في وتد في الأرض. الفرس بقى أقصى ما يبتعد عن الوتد مقدار الحبل. كذلك المهاجر، هتهاجر إزاي وتسيب بلدك إزاي؟ طب بلد أهل بدعة، قوم أهل معصية، كما قال ربنا عز وجل عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. عشان كده بنقول دائما وأبدا إن الإنسان، وهذا قل أن يوجد ولكن لعله يوجد، إذا كنت في محل معين في شارع أو في حي أو في عمارة كلها معاصي وبدع لا يحل لك المكث. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا أخذ الرجل امرأته، ركزوا في الفتوى دي، وأجلسها في مكان فيه معاصي وفجور وفسق وبدع لا يحل له ذلك ولها أن تتأبى عليه، وليس هذا من النشوز. ليه؟ لأن سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. يبقى قاله له أتهاجر وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال لهم وهو جهاد النفس، فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. يعني قالوا تخرج رايح تجاهد، لما أذن ولي الأمر أن تجاهد، طب ما أنت جايز تموت والست بقى أنت لسه بالجوزة بقالك شهر هتتجوز غيرك تاني يوم بعد أن تنقض العدة وملك هيوزع. ومن أجل ذلك أكرمكم الله، انتبهوا لهذا الحديث، الولد مجبنة مبخلة، وقال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن رحمته قال من للتبعيض، أما لو قال أزواجكم وأولادكم عدو كبقت مصيبة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عشان كده دايما ممكن يجري الشيطان على لسان زوجك أو على لسان أمك وأبيك كلمة تحول بينك وبين الطاعة، فانتبه وكن على حذر. انتبه، ما هو أنت مستقيم لن يتركك الشيطان. يبقى يقول أتجاهد جهد النفس والمال، فإن جاهدت قتلت فتنكح المرأة ويقسم المال. قال لا، تم في احتمال آخر أن أنا أجاهد وارجع سليم، وارد ولا مش وارد؟ لم يذكره الشيطان، لم يذكره الشيطان، جاء بالاحتمال الآخر، مع أن الآخر هذا فيه الخير العظيم، ولكن الأول وارد. وليس كل ما كل جيش خرج القتال لم يرجع عن بكرة أبيهم، بل الذي لا يرجع قلة قليلة. فأتى الشيطان بهذه القلة ليزهد الإنسان في فعل الخير. كذلك إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاثة أمثلة، الإسلام والهجرة والجهاد. لا، يأتيك الشيطان في كل طريق من طرق الاستقامة. أردت تستقيم رايح فين؟ تستقيم تبو أمن الدولة، والأكمنة، وانت راجل ماسك وردية وصاحب المصنع بيتلكك لك عشان يرفدك، يبقى احلق لحيتك. خبر يا اخوان، ان كان رزقنا على المصنع ووظيفة الحكومة قول اخوانا، من كان رزقه على احد غير الله فليعلمنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ما هذا الذي يزل فيه كثير من اخواننا، يبدا ياتيه الشيطان بمثل هذه الامور. الايه الاشكاليه؟ اما انا اكون في كمين وظبط وقفني وقال لي هات البطاقه نتحرى عنك اقعد معنا شوي، تم على انفسنا جنينا لما مكننا اهل البدعه من الوصول الى سده الحكم، افسدوا الدين والبلاد، تسببنا في ذلك. يبقى كون انه يفتش او يسال او يتحرى عنك، ارجو ان تصبر، وان صدرت منه بعض التجاوزات احتسب عند الله. اما ان يحملك هذا على ترك السنه وترك الاستقامه وترك البدل، تم انا عندنا في القريه عندنا كل يوم جمعه والاخوه جايين الكمين بيوقف واحد واحد، قالوا ولا شيء، نقف نقف، تتحرى عنا تحر بطاقته هي وخش على الحاسب الالي شوف، طب رايح فين؟ احضر درس عند فلان العلان. امورنا واضحه، ليس عندنا شيء يخبأ، لان دين الله ليس فيه شيء يخبأ. واذا رايت قوما يتناجون فيما بينهم على أمر في الشريعة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يبقى حديث صبر ابن أبي الفاكهة، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، وأنت من ابن آدم وأنت تسعى في الخير اعلم سيقعد لك. إما أن تستعين بالله وتجاهده وتبتعد عنه، وإما أن تقع في براثنه سيتبرأ منك، والبراءة العظمى عياذا بالله في الآخرة. طيب، فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. قال منصور بن عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. يعني خارجين يعتمروا 50 واحد، إبليس يطلع 50 من عنده، ما هم كتير كفر وياه ليفسده. فهو بالرصد، انتبه، ولا سيما عند قراءة القرآن. لذلك من أعجب ما قرأت ذكره الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه تلبس إبليس: جلس أقوام يذكرون الله، فاقترب منهم إبليس ليصرفهم عن مجلسهم فما استطاع، ما قدرش، كانوا رجالة. فإذا بحلقة بجوارهم تذكر الدنيا، فقام إبليس فأفسد بينهم، فقاموا يتشاجروا، فانفض أهل الذكر ليفضوا المشاجرة. وده اللي عاوزه، واخد بالك انت زي لن يتركك أبدا. عشان كده لما سئل الحسن البصري رحمه الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. صح، أي بلكم كيس فاطل، ما ضعفش قدامه، تضعف أمامه سيفترسك وينهشك، ولا يبكي منك عظما ولا عصبا، بل استعن بالله عز وجل وجاهده بما علمك الله. يقول: ومنها أن الاستعاذة فهو بالرصد لا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيد بالله منه أولا، ثم يأخذ في السير، انتبه، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سير. نعم، أنا ماشي في الطريق وجدت جماعة قطاع طرق، هعمل الصرف بقى معه حتى تستمر. أما أنك تستمر دون أن تجاهدهم أو تساومهم سيقطعوا عليك طريقك. يبقى واحد يقول لك: لا يا عم، أنا بمشي، أنا بعبد ربنا. أنت بتعلم فقه كيف تحارب الشيطان، اتعلم فقه العبادة، فقه البيع والشراء، سيتمكن منك الشيطان، تعلم العقيدة. وإلا فاكرين قصة أبو ميسرة المغربي؟ كان إمام فحل يقول قرأت وردي من القرآن ذات ليلة، هو في الغرفة بتاعته، يقول فانفتحت لي قوة من الجدر طاقة فإذا بها نور لم أرى مثله، وقال لي يا أبا ميسرة أنا ربك، فتملى من نوري، يقول فبصقت به وخسأ يا ملعون. ليه أصلا فاهم أننا لا نرى ربنا في الدنيا، يبقى يقول لي أنا ربك كذاب. طب لو ما عندوش علم يقول لي يصبح ثاني يوم بقى شفت ربنا مبارح أو حد يتكلم معي، لا يا خلال. هذا من مداخل الشيطان، هذا من الشيطان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولا، ثم يأخذ في السير كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل استعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شرع للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.